بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس التاسع من دروس أمراض اللسان، ومرة أخرى إذا خرج أحدنا من شهر رمضان وقد ضبط لسانه وفقا لآيات القرآن الكريم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أفاد إفادة حقيقية من شهر رمضان. لأن العبادات الشعائرية أيها الإخوة، من صلاة وصيام وزكاة وحج، لها انعكاسات على الحياة العملية. يعني صلاتك في المسجد لا بد أن تنعكس على معاملاتك في المحل، صيامك، امتناعك عن الطعام والشراب والجماع، لا بد أن ينعكس على لسانك وعينك وأذنك وقلبك، أداؤك للزكاة لا بد أن تنعكس على معاملاتك مع الناس، حجك لا بد أن ينعكس على معاملاتك أو حياتك السلوكية. العبادات الشعائرية لها انعكاسات سلوكية، فإذا لم تؤثر العبادات الشعائرية في سلوكك إذا هناك خلل في عبادتك. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر إذا هناك خلل في صلاتك. الصوم يعينك على غض البصر، يعينك على حفظ اللسان، يعينك على ترك شهادة الزور، يعينك على تقويل لسانك. إذا صومك ما أعانك على هذه الأمور، معناك في إشارة استفهام على الصوم. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. لذلك أيها الإخوة، نحن بحاجة خلال شهر رمضان مرة أخرى إلى أن نضبط حركات لساننا، إلى أن نضبط نطقنا، إلى أن يتحول كلامنا من أمور تجري في اللاوعي إلى أمور وحالات تجري في الوعي. يعني هناك أناس صار عندهم الكذب باللاوعي يكذب، ومن شدة كذبه صار يصدق نفسه، حتى قالوا: الكذب ملح الرجال. كيف الملح؟ انت دائما تحطه بالطعام، بدون ملح ما بيستقيم الطعام. انه الرجال لازم يكذبوا، شايف؟ يعني صارت الثقافة ثقافة خلل، صار يغتاب باللاوعي باللا شعور، الغيبة على لسانه، صار يفشي السر، صار يكثر من الحلف، صار لسانه بذيئا فيه سب وشتائم، صار كثيرا اللغو. بقول لك هذه عادتنا. ونحن أيها الإخوة الكرام، إذا لم تتغير سلوكياتنا في الحياة لم يتغير وضع المسلمين في العالم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما يستقيم لسانك سيتغير وضع العالم الإسلامي كله. أرأيت كيف يعد المسلمين من دول العالم الثالث؟ أرأيت كيف يتسلط أعداء المسلمين على المسلمين؟ أرأيت كيف تسرق ثروات المسلمين؟ كله بسبب لسانك أنت. إذا استقام لسانك ستنحل مشاكل العالم الإسلامي كله. أما إذا بقيت مقرر أن تبقى كما أنت، ولا زالت مشاكل لسانك تجري في اللاوعي عندك، ما لك من تبع ذنوب انك عم تساوي شيء، سيبقى وضع العالم الاسلامي كما هو ولن يتغير حتى تموت انت وتنبثر وياتي جيل يحب الله ويحبه الله، يستقيم بلسانه وبقلبه وباعماله على شرع الله تعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء، عندما بعث كان واحدا، ثم آمن به عددا من الصحابة، بنعد على الإيد الوحدة، بعدين على الإيدتين، بعدين وصلوا إلى 313 واحد في غزوة بدر، بعدين وصلوا بأحد إلى 1000، بعدين وصلوا 3000 إلى الخندق، بعدين بتبوك صاروا 10000، بعدين صاروا 100000. هؤلاء 100000 نشروا الإسلام في العالم الإسلامي قاطبة في العالم كله. الآن 1.3 مليار كلهم ببركة ال100000، لكن 100000 ضبطوا ألسنتهم وضبطوا قلوبهم وضبطوا حواسهم وفقا لشرع الله تعالى. فتعالوا أيها الإخوة، يعني نجعل هذا الرمضان مرة أخرى دورة لضبط ألسنتنا. كل واحد بيناتنا عنده مشكلة في لسانه وهو يعلمها، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ففي هذا الرمضان اضبط لسانك، وإذا ما انضبط تعال نتدارس، دارسني في الأمر، قل لي شو بدي حل عندي هذه المشكلة قبل أن ينتهي رمضان، ماذا أفعل؟ أنا الآن خلال هذه الدروس في استعراض أمراض اللسان أعرض عليك بعض الأمور التي صارت طبيعة عند بعض الناس، سليقة، صارت تجري باللاوعي، أضعها الآن أمامك في الوعي، يعني من جيبها من, 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 من عالم اللاوعي إلى عالم الوعي، لنقول هذا خطأ وينبغي عليك إصلاحه. وأول طريق الإصلاح أن تعلم بأن الأمر خطأ. نصف الطب اكتشاف المرض، نصف العلاج تشخيص المرض. يعني أنت تذهب إلى الطبيب قبل أن يكتب لك الدواء يشخص المرض، يقول أنت معك كذا فيكتب لك الدواء. نصف المعالجة أن نعرف المرض. فالآن أنا أقدم لك نصف المعالجة، أقول لك هذا الشيء باللسان خطأ، النصف الثاني عليك، ويمكن أن أساعدك، بس بدك تبذل، بدك تدفع شيء من جهدك، تدفع شيء من وقتك، تدفع شيء من أنانيتك وشهواتك وغرائزك، تضغط عليها حتى يستقيم اللسان. المريض مرات ناخذ له إبرة والإبرة موجعة، لكن لأجل أن يتعافى يشرب المر، الدواء مر في كثير من الحالات، لا بد أن تشرب المر حتى تتعافى. أما إذا أردت أن تبقى أهوائيا شهوانيا غرائزيا، تتبع ميولك وتتبع ما تمليه عليك نفسك وشيطانك، ستبقى مريض وستموت بمرضك. والمشكلة إذا مات أحدنا ولسانه ليس قويما، لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذا متت لسانك مو مستقيم، معناته إيمانك ما له راكز. ومر معنا الصحابي الذي مات فقالت أمه هنيئا لك الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المتألية على الله؟ مين هي اللي عم تقرر عن رب العالمين فلان على الجنة وفلان على النار؟ وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه، بس لأنه بتكلم فيما لا يعنيه وضعه خطير. كيف إذا بكذب؟ كيف إذا لسانه بذيء؟ كيف إذا عنده لغو كثير؟ كيف إذا عنده نميمة؟ كيف إذا عنده إفشاء لأسرار الخلاء الناس؟ كيف إذا عنده غيبة؟ إذا المشكلة إذا متت ولسانك ليس قويما. طيب، درس اليوم وهو مرض جديد من أمراض اللسان، الجبال والمراء. أهل الشام بيقولوا فلان البحي، بجادل، بماري، يكثر الخصام بالكلام، يكثر منازعة الكلام. وباتت الآن ثقافة الشارع تدرب الناس على الجدال وعلى المراء بدون فائدة، وباتت تعرض برامج تستهوي عددا من الناس ويوضع فيها مؤثرات ومرغبات في الإذاعات والتلفزيونات صوتية ومرئية لأجل تدريب الناس على الجدال والمراء، ولأجل صرف الناس عن العمل، لأن الصالحين قالوا إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق دونه باب الجدل. ما عنده وقت يجادلك، يعني تجلس لتستمع إلى برنامج في التلفزيون الاتجاه المعاكس ساعة، في نهاية الساعة تقول ماذا استفدت؟ ما النتيجة التي وصل إليها القوم؟ تقاتلوا، تشاجروا، تخاصموا، تشاتموا، ترازلوا، وانتهى البرنامج. والجالسون ماذا استفادوا؟ تدربوا على الجدال والمراء والخصام والمنازعة بالكلام. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق دونه باب الجدل. ما عندي وقت ساعة أنا أقعد أنا وياك إلا لإلك. وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل. احكي قد ما تقدر، احكي، خاصم، جادل، نازعه القول، أظهر نفسك، أره أنك الصح، أره أنك الصواب. إذا استطعت أن تغرقه أغرقه. وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق دونه باب العمل. يعني سله ماذا تعمل أنت بما تقول؟ لا يعمل شيئا. لذلك يقولون الناس مع الأخبار ثلاثة، فقوم لا يستمعون الأخبار، وقوم يتابعون الأخبار، وقوم يسمعون الأخبار. أنت أحسن ما تجي تراقب، كن صانعا لشيء، روح أخدم الناس، روح افعل خبرا كبيرا، خلي الآخرين يتكلموا عنك، أما أن تبقى مراقبا. مرات أنا أعجب، يعني هؤلاء الذين يعملون في مثل هذه الأمور والله صعب، 8 ساعات يتكلم، 8 ساعات لا ينقطع، نفس الكلام يعيده 47 مرة. أما آلمه قلبه، يعني ما وجعه قلبه، بات هناك دورات تدريبية على كيف تجادل وكيف تخاصم وكيف تماري. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل. الحديث عند الطبراني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك من المراء ولا تمازحه، يعني تكثر من المزاح معه، ولا تعده موعدا فتخلفه. حديث عند الإمام الترمذي. عرف العلماء الجدال، شو هذا الجدل والجدال؟ الجدال مأخوذ من جدلة الشعر، كيف بصائر الشعر وجدلات الشعر تدخل الخصلة من الشعر بالخصلة الأخرى ثم تدخل الأخرى بالثانية، جبل جبل للشعر، هكذا الجبال هو يتكلم وعكسه يتكلم، هو يتكلم وغيره يتكلم ويتصارعان في الكلام. الجبال هو قصد إفحام الغير وتعجيزه، يعني بدي حاكيك منشان وصل لك فكرة ولمشان وصل لك رسالة ولا لأدلك على خير، لا بدي أفحمك، بدي عجزك، بدي فرجي كل اللي قاعدين انك انت ما بتعرف شيء، بالمقابل انه انا اللي بعرف كل شيء. لذلك قالوا هذا الجبال انعكاس لمرض نفسي، كبر، عجب، حب الظهور. والمراء مأخوذ من الرؤيا، أفعله لأجل أن ترونني، وهو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه. كل ما حكيت شيء أنت أنا بدي أعترض، بقول لك لا لا خطأ، ولأنه هيك 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 هيك. الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى ترك الجدال، إفحام الغير وتعجيزه، وفي الدعوة إلى ترك المراء، الاعتراض على كلام الناس وإظهار الخلل فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني كفيل، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. ربض الجنة يعني طرف الجنة. أنا زعيم، النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول عندي، تجي بتاخذه من عندي هالبيت، ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، لمن ترك الاعتراض على كلام الناس وإظهار الخلل فيه. عم بيقول النبي إذا بتترك الشغلة بتجي لعندي تأخذ بيتا في الجنة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يا أخي بس أنا معي الحق، هو خطأ، دع المراء يوجع القلب. قال الصالحون يقولون: علامة الإفلاس الاستئناس بالناس، إذا رأيت المرء يكثر الكلام فاعلم أن خسارته قد تمت. هلك المتشدقون الثرثارون، هذا كله يؤلم قلبك، هذا كله يسيء إلى صيامك، هذا كله يبعدك عن مراقبة حضرة الله عز وجل. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء أو لمن ترك الكذب. وسنأتي إلى مبحث الكذب وإن كان مازحا. حديث عند أبي داود. فهذه دعوة إلى ترك المراء والجدال. ألا بالعكس، في تنفير من المجادلة والمراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى، من أكثر واحد الله بيكرهه، والبغض عاطفة، ورب العالمين منزه عن العواطف، لكن إذا قيل أبغض الأمور إلى الله يعني أمر يستوجب عذاب الله، يعني أكثر رجل سينال من عذاب الله تعالى. إن أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. الألد هو شديد الخصومة، اللي بيخاصمك وبيجادلك وبماريك وبقوة، هذا أبغض الرجال إلى الله. والله وصف المشركين، وصف الكافرين، قال: إنهم إلا قوم خصمون، بيتكلموا كثير وبيجادلوك يا محمد كثير وبيخاصموك كثير وبالباطل. هؤلاء أبغض الرجال إلى الله تعالى. فليس من الرفعة ولا من الكرامة للرجل أو للمرأة أن يكثر الجدال أو أن يكثر المراء. ذكروا مرة بأن رجلين كانا في سفر صاحبين، فهما ماشيين في الطريق سفر لوحدهما يعني، فمن بعيد شاهدوا شيء سواد يعني يقف على الأرض، فقال أحدهما للآخر قال له شو رأيك شو هذا الأسود أمامنا؟ فقال الأول إنه هاد غربان جمع غراب، الثاني يقول أنا برأيي هؤلاء عنزات شياه، الأول يقول غربان الثاني شياه. فقال الواحد للآخر الآن نصل إليهم ونشوف. فلما وصلوا أمامهم طاروا، فواحد قال له للثاني قال له ما قلت لك إنه غربان؟ قال له لا عنزة ولو طاروا. لناس عنده هيك عنزة ولو طاروا، أخي هيك أنا اللي حكيته هو الصح، جدال ومراء واعتداد بالرأي. يقول الإمام النووي رضي الله عنه ما رأيت شيئا أذهب للدين، بيروح لك دينك يعني، بيروح لك صيام رمضان وبيروح لك قيام رمضان، بيروح لك الحج وبيروح لك الزكاة، بيروح لك الصلاة. وعم نتعب أيها الإخوة، نحن حتى أحدنا يحصل حالة إيمانية والله عم نتعب، خاصة في هذا الزمن يعني. نعم غض البصر صعب، واللقمة الحلال صعبة، والانضباط بالشرع صعب، والحصول على الزواج الشرعي في مشقة. طيب مو حرام انت بعد كل هذا التعب وكل هذا الجهد مشان جلسات مراء وجدال وكلام يعني يأتيك بالضرر ولا يأتيك بالخير تروح كل هالعمل؟ ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة، تسقط من عيون الناس كمان، ولا أثقل للقلب إلى القلب من الخصومة والجدال. بتخاصمني بخاصمك بالكلام يعني، بتجادلني وبجادلك بروح الدين، بتسقط من عيون الناس مع ما فيك من الطاعات، ويوجع لك قلبك مشان جلسة مجادلة ومخاصمة. وقال سيدنا لقمان لابنه يا بني لا تجادل العلماء فيمقتوك. هناك مرات بعض الناس عندهم مجادلة ومن شدة مجادلته يجادل العلماء من سوء أدبه، يعني هو يبدأ مجادلة أخيه يلي بعمره، بعدين بيصير بجادل أبوه، بعدين بيصير بجادل مديره، بعدين بيصير بجادل العلماء. وأنا الله أعلم لو أنه جلس مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لجادله، لأنه سيء الأدب تعلم الجدال. أحيانا يأتي إنسان فيسألك سؤالا تعطيه حديثا الجواب بالحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا، بيقول لك لا مو صحيح، من كثر ما متدرب على الجدال ومعتد بنفسه حتى الحديث لا يقبله. ومرات الآية القرآنية بيقول لك إيه مو الآية ما لها علاقة بالموضوع تبعنا. من أيام في بعض المساجد، في أحد المساجد كنا ننتظر الصلاة، فتأخر الإمام دقيقة دقيقتين ثلاثة، فقال لي الجالسين أستاذ بدنا نقيم الصلاة، صار الوقت كلهم حتى يأتي الإمام. قال شو بدنا نستنى الإمام نحن؟ كلهم نعم بدنا نستنى الإمام. قال ليش لا كل هذول اللي قاعدين بدهم يستنوا الإمام؟ قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا. أقيمت يعني كمان المؤذن أذن ثم أقام، لا توقفوا لحتى تشوفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، لأنه كان بيته حجراته الشريفة بآخر المسجد. الآن الإمام هكذا ننتظره. فجاء أحد المجادلين يقول إيه هذاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أما هذا الإمام أنا ما بستنى. في جدال. قلت له أخي الحديث يقول هيك. قال لي لا تعمل لي يا أستاذ قصص وسيار، بدي صلي. جدال نراء. حتى الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله. لماذا؟ لأنه تدرب على الجدال، تدرب على سوء الأدب مع الصغار، فصار يسيء الأدب مع الكبار. لا تجادل. لقمان يقول يا بني لا تجادل العلماء فيمقتوك، وتشير إلى جهلك. يعني كمان إذا أنت لا تعلم شيئا بالطب وصرت تجادل الطبيب أثبت له أنك جاهل. لو سكتت أقل شيء يعني كان ظهر احترامك، احترمك. أما وقد تكلمت فقد أسأت لنفسك. ويقول الإمام مالك المراء يقسي القلب ويورث البغائن. يصير في أحقاد بين الناس، يصير في أحقاد بين الأصحاب وبين الأهل. وقال الإمام الأوزاعي إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل، إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل. الآن إذا كان أحدنا فيه صفة الجدال، يعني بشوف حاله أنه بجادل، وبيشوف حاله أنه بماري، وبيشوف نفسه أنه بخاصم يعني بالكلام، ماذا عليه أن يفعل؟ انتهى الدرس وتوصيف الجدال والمراء. الآن إذا كنت شايف حالك عندك مراء وعندك جدال، كيف تتخلص من هذا المرض؟ الأمر الأول أكثر من ذكر الله تعالى، لأن قلبك إذا امتلأ بالله وبحب الله وبالصلة بالله ما عاد يتفرغ للشحناء مع الناس والبغضاء مع الناس والظهور أمام الناس. أما إذا قلبك فارغ أي شيء يقع عليه يمتلئ به. الكاسة التليانة ما عاد إذا كاسة مملينا مي نحن ما عاد إذا جبت لنا شراب مازوت ما بنقدر نحط فيها شيء. أما الكاسة الفاضية بنحط فيها شيء، شو ما بدك مازوت بنحط، بنزين بنحط، شحم ممكن بلك بقلبها، كاز بنحط، فاضي الكاسة. إذا قلبك مملوء بحب الله وبذكر الله ما عاد يتسع لا لخصام ولا لمراء ولا لجدال ولا لكثرة كلام. لذلك من علامات فارغ القلب كثرة الكلام والجدال. يعني مثل ما شفت واحد يتكلم كثيرا فاعلم بأنه حالته الإيمانية علاقته مع الله عز وجل ضعيفة. عشان هيك وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان طويل الصمت دائم الفكرة. يا أخي يسكت بس قلبه وعقله حيان بذكر الله تعالى وبالصلة بالله عز وجل وبالفهم وبالتعقل. شوف العلماء، راقب أنت العلماء العباقرة المخترعين القادة كبار القوم، يا أخي كلامه قليل، تعد جلسة ممكن معه ساعة تعد عليه الكلمات كبير، لأنه أما الصغير يتكلم كثير شوف إذا ابنك صغير بضل على يعني كاغا وبكي وكلام وما له ولا قيمة هذه الكلمات. فإذا رأيت في نفسك جدالا كيف تتعافى منه؟ أولا عليك بالإكثار من ذكر الله تعالى، ثانيا عليك باعتزال الناس ما استطعت، كل ما بتقدر تقعد لحالك عد، يعني قاعد بالمحل. اتصل فيك واحد قال لك شو عندك شغل؟ قل له لا. قال لك اجاي لعندك متحاكى شوي؟ قل له بعتذر والله عم بقرا قران، عم بحفظ، عندي حفظ صفحتين قران، ان شاء الله بس خلص نتحاكى. اعتذر، اعتذر، اعتزل الناس، لانك اذا جالست الناس كثيرا اصابوك بامراضهم من الجدال والمراء. المراه المسلمه اتصلت فيها جارتها بدي اطلع اشرب فنجان قهوه عندي، راح جوزي ايه طالع اشرب فنجان قهوه، والله بعتذر عندي ورد بدي خلص في عندي 5000 مره استغفر الله. الا هيك ما في شيء. فبتخفف عن نفسها وتريح قلبها. اذا رايت في نفسك انك تحب الجدال فعليك بامرين. الامر الاول ان تكثر من ذكر الله تعالى، والامر الثاني ان تعتزل الناس ما استطعت، كل ما بتقدر تقعد لحالك افعل في ليلك او في نهارك. ومن جملة القعدة لحالك انك تطفي التلفزيون. نحن الان صرنا في بلاء، يعني واحد يكون في الطريق مع الناس وفي العمل مع الناس والتلفزيون كمان بيقعد مع الناس، ويمكن في ناس بيناموا والتلفزيون شاعل وبيفيقوا والتلفزيون شاعل. لذلك القلوب صبئت، في كثير من قلوب الناس فيها صبأ، يرتكب أكبر الكبائر، يرتكب الأمور السيئات ولا يشعر بأنه فعل شيئا، لأن قلبه مات من كثرة يعني الاختلاط بالناس السيئين والفاجرين والعاصين. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ ألسنتنا من الجدال والمراء، وأن يجعل قلوبنا حية بذكره، وأن يصلنا بجنابه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.